قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في لقاء متجدد يجمعنا بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور يوسف بن عبد الله الشبيلي، عضو هيئة التدريس في المعهد العالي للقضاء والداعية الإسلامي بالمعروف. أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
أهلا بكم ومرحبا ورحب بجميع الإخوة والأخوات،
وأكرر الترحيب بكم ثانية مشاهدينا الكرام، ونسعد بتواصلكم على الأرقام التي تظهر على الشاشة أو عبر البريد الإلكتروني للبرنامج، فأهلا وسهلا بكم جميعا. دكتور يوسف حفظك الله، نريد أن يكون يعني الحديث في هذه الحلقة نقف مع أمر حقيقة يعني ربما يتساهل فيه كثيرون، ألا وهو حقوق شيخ الأجير في الإسلام، حقوق العمال. نرى أحيانا بعض الناس يتهاون في هذا الأمر، تجد عنده أجيرا في بيته مثلا، نبدأ من البيوت ثم ننطلق إلى مستوى أكبر صاحب الفضيلة، وبعضهم يقول للأسف يعني بأني لن آكل له شيئا سأعطيه حقه. قضية التأخير أيضا يا شيخ، يعني بعضهم يماطر ربما ماطر، وبعضهم أحيانا ربما لم يعطه، حفظكم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فليس هناك تشريع أو تنظيم أو قوانين حمت حقوق العامل والأجير على هذه البسيطة أفضل مما جاءت به الشريعة الإسلامية التي حمت حقوق العامل ورب العمل، ووضعت الضوابط والأسس والمبادئ التي تحمي حقوق كل طرف. وبما أن السؤال هنا عن حقوق العامل، فأنا أشير إلى جملة من المبادئ والأسس التي جاءت بها الشريعة الإسلامية لحفظ حق العامل والأجير.
أحسنت.
أول هذه المبادئ: وجوب الوفاء بالعقد الذي بين رب العمل والأجير. فإذا كان هناك عقد ينص على بنود وشروط وأحكام ومواد وغير ذلك، يجب على رب العمل أن يفي بهذه الشروط، ولا يجوز له الإخلال بذلك العقد بحكم أنه هو الأعلى وأنه صاحب المال، فلربما يبتز العامل أو يضغط عليه أو يحمله على أن يتنازل عن شيء من الشروط التي كان قد وقع عليها. فإن الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: المسلمون على شروطهم، الحديث رواه الترمذي، حديث عامر بن عوف. فلذلك من الخطأ ما نلحظه مثلا أن بعض الناس ربما يستقدم أجيرا من خارج البلاد بشروط معينة، يأتي على أنه مثلا صاحب مهنة معينة سيسند إليه عملا معينا، ثم يتفاجأ العامل إذا وصل إلى البلد أن رب العمل يقول له: لا، مهنتك ليست هذه المهنة التي اتفقنا عليها، أنا استغنيت عن هذه المهنة، بإمكانك تعمل عمل آخر. هذا في الحقيقة يخل بهذا المبدأ. أيضا أمر آخر، أنه يجب أن يوفى العامل أجره بمجرد أن ينتهي من عمله عند استحقاقه، لا يجوز تأخير الراتب أو الأجر عن وقته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه، يعني المبادرة مجرد ما ينتهي من العمل. إذا كان هناك اتفاق على أنه يستلم الراتب في آخر الشهر يسلم في آخر الشهر، لا يجوز أن يؤجل إلى الشهر الذي يليه. إذا كان هناك اتفاق على أنه يستلم الأجر بمجرد انتهاء عمل معين، فيجب أن يوفى بمجرد انتهاء من ذلك العمل، وإلا كان ذلك إخلالا بالعقد الذي بين رب العمل والأجير. نقطة ثالثة، وهي نقطة الحقيقة مهمة، وأرى أنها أن الإخلال بها أدى إلى كثير من الفوضى التي نشهدها الآن في كثير من المجتمعات، وهي أن الأجر، هذه الحقيقة، هذا المبدأ لا يختص به رب العمل.
نعم.
حتى الجهات التنظيمية ملزمة بأن تراعي هذا المبدأ، وهو يجب أن يكون الأجر الذي يتقاضاه العمال والأجراء أن يكون كافيا لإعاشتهم.
نعم.
وهذا ما يسمى الآن في التنظيمات المعاصرة الحد الأدنى للأجور. من الخطأ ما نشهده في دول كثيرة في العالم الإسلامي أن العامل أو الأجير تجد أنه يتقاضى مرتب أو أجر أقل بكثير من كفايته، أقل بكثير من كفايته. فهذا في الحقيقة أولا هو يخل بالمبدأ الشرعي، فإن الله سبحانه وتعالى بيّن أنه عند استئجار الأجراء يعطى كفايته من النفقة والكسوة، فإن الله سبحانه وتعالى يقول في استئجار المرضع على سبيل المثال وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا بد أن يكون الراتب والأجر الذي يتقاضاه الأجير ومنه هذه الضئرة والمرضع أن يكون بالمعروف حسب الذي يكفي عرفا، لا أن يكون بحد متدن، لأن النتيجة ما الذي يحصل عندما يأتي شخص يعامل ويعطيه راتب مثلا 700، لنفرض أنه مثلا في مثل المملكة مثلا راتب مثلا 500-400 ونحو ذلك، راتب متدني لشخص مثلا نعرف أنه لا يمكن أن يعيش بهذا القدر، ما الذي سيترتب على ذلك؟ أنه سيحمل ذلك على أن يطلب المال
بطرق
غير
مشروعة،
يلجأ إلى الرشوة، يلجأ إلى مثلا السرقة، إلى عدم الجودة في العمل،
صحيح
يخل بالعمل لأنه لا يرى أن هذا السعر، أن هذا الراتب الذي أخذه يكفي. فلذلك في الحقيقة المفترض أن يكون يعني هناك تنظيم، التنظيم لدى الدول عموما على نطاق كل دولة أن يكون هناك يعني ترتيب للأجور كما الأجر الذي ينبغي أن يتقاضاه العامل مقابل عمله، حتى لا يظهر مثل هذا الفساد الذي يؤدي إلى يعني الإخلال بالأنظمة الاقتصادية في على نطاق الدولة. يعني تجد أن العمال يبدأون يلجؤون إلى طرق ملتوية وطرق غير مشروعة للحصول على كفايتهم، وهذا لا سيما إذا كان هذا الشخص في مكان يهيئ له أن يأخذ المال بطريقة غير مشروعة، قد يكون مثلا موظف فرضا في جمارك، قد يكون موظفا مثلا في بلدية، إدارة بلدية، إدارة رقابة صحية ونحو ذلك، والراتب الذي يتقاضاه يسير جدا، يعني هو صاحب أسرة يريد أن ينفق على أسرته، فهذا فهنا يبدأ يبتز من تحت نظره من العاملين وغيرهم حتى يحصل على مثل هذا المال الذي يتحقق به الكفاية. ولذلك لا بد من ضبط مثل هذه الأمور، وأن الجهات المنظمة وبالأخص وزارات العمل، الغرف التجارية الصناعية، أن تولي هذا الأمر عنايتها واهتمامها بأن تضع حدا أدنى للأجور بحيث أنه يحقق الكفاية للعامل، الكفاية المعيشية له. أيضا من المبادئ المهمة التي جاءت بها الشريعة الإسلامية لحفظ حقوق العامل ألا يكلف من العمل ما لا يطيق. يعني بعض الناس ربما يستقدم الخادمة أو السائق أو غير ذلك ويكلف عملا فوق طاقته، والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ذلك الأمر فقال لا تكلفوه من العمل ما لا يطيقون وإذا كلفتموهم فأعينوهم. فلا بد من مراعاة مثل هذا الأمر. أيضا قضية الساعات، ساعات العمل أن تضبط، يعني ما يكون المجال مفتوح لرب العمل بأن يلزم العامل بالعمل في أي ساعة من ليل أو نهار، يعني يكون هناك شيء من الانضباط. وإذا كان هناك تكليف خارج نطاق العقد أو بأكثر من نطاق العقد فيكون هناك مكافأة مقابل ذلك العمل غير الراتب المستحق على ذلك العمل. فهذه بعض النقاط، بعض المبادئ الشرعية التي جاءت بها الشريعة الإسلامية لحفظ حقوق العمال وحفظ حقوق الأجراء، وكلها الحقيقة هي لغرض ضبط هذا العقد، عقد الإجارة، لأن فيه منازعة ما بين طرفين، ما بين رب العمل وما بين العامل، فلا بد من أن يعرف كل واحد منهما الحقوق التي له والحقوق التي عليه حتى يتحقق بذلك الإيفاء بالعقد الذي أمر الله تعالى به في كتابه في قوله يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وجزيتم خيرا. استأذنك في استقبال اتصالات الأخت أم طاهر من لبنان، تفضل يا أم طاهر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يخليك. بدي احكي، بس بدي اسال الشيخ.
تفضلي.
انه ثلاث ارباع برامجكم عم تحكوا عن الام، ورضا الام ورضا الاب، بس بدي أعرف إذا بتقدروا بس تقولوا إنه رضا الأم البديلة ما بينفع إذا الأم البديلة عم تترضى عن الأولاد اللي ربتهم وساعدت عليهم مثلا 30 سنة ما بينفعهم رضاها؟ وبالرغم من إنه هني الحمد لله مرضيين لألي بس إنه إذا أنا بدي أصلي وأدعي وأقول لهم الله يرضى عليكم بينفع رضاي ولا ما بينفع؟ وفي شغلة تاني مثلا إذا أنا بملك مبلغ أو بملك ورثة فين مملكة من أهلي من أبي فيني أنا الورثة أقسمها على الأولادي والأولاد يعني يلي أنا جبته مثلا بنتين وفيني أعطيه للأولاد الباقيين؟
السؤال لحظة السؤال الثاني أختي أم طاهر، إذا كنت تملكين مالا
ما يعني ورثتي أنا البنت
طيب
من أهلي
طيب
فيني أقسمها على أولادي كلهم اللي أنا مثلا أنا عندي بنتين هدلستون وفي أولاد ثلاثة هذولك يعني على الخمسة فيني بلحقني خطأ؟
يا أختي الآن
لحظة أم طاهر اسمعي الشيخ
أم طاهر البنتين هذولي بناتك من الولادة كذا؟
نعم. والأولاد
الثلاثة
من زوجي
أولاد زوجي
أولاد زوجك
أيوة
يعني من زوجة أخرى يعني كذا
أيوة
من زوجة أنت أرضعتيهم فقط
أرضعتيهم الأولاد
يعني بنتين مني أنا
إيه؟
من زوجي هو وزيته يعني
أيوة واضح أم طاهر الشيخ يسأل يقول الأولاد الذكور الثلاثة هل أرضعتيهم أنت؟
لا
لكن هم ليسوا ابنائك من زوجة اخرى من لزوجك من زوجة اخرى هكذا خلاص واضح
طيب واضح شكرا لك يا ام طاهر. طيب شيخ الاخت ايمان من السعودية تفضل يا اختي ايمان الاخت ايمان. طيب شيخ الأخت أم طاهر هي قالت الأم البديلة ربما أنها قصدت أبناء زوجها
أبناء زوجها
نعم هي تقول رضاي أنا على هؤلاء الأبناء عندما أكون راضية عليهم تقول وأدعو لهم هل هذا بمثابة الأم الشيخ التي ولدتهم
يعني هو ليس بمثابة الأم لكن الحقيقة رضاها مؤثر
نعم
مؤثر لأنها كما ذكرت هي في سؤالها تقوم برعايتهم
والاهتمام بهم وتربيتهم نعم ربتهم
تربيتهم ونسأل الله تبارك وتعالى أن يثيبها على هذا الأمر على قيامها بهذا الأمر وهي مأجورة يعني ولا تظن الزوجة أنها يعني لا تؤجر إلا على تربيتها لأبنائها مباشرة حتى من تقوم على رعاية من أبناء زوجها أو كان لو كان هناك فرضا أخذت أبناء مثلا بعض اللقطاء نعم وغيرهم لرعايتهم فكل أو أيتام ونحو ذلك نعم فكل هذا مما تؤجر عليه المرأة في رعايتها لهم وكونها تدعو لهم تقول الله يرضى عليكم أو بهذا نعم يتحقق رضاي ونحو ذلك هذا يؤثر وبالفعل هم مطالبون بأن يردوا هذا الجميل بأن يتعاملوا معها بمثل ما تعاملت معهم بأن يؤدوا إليها الحق الذي قدمته إليهم وبالتالي لو أنها لو لم ترض عليهم فهذا قد يكون عليه الحقهم إثم بذلك لكونهم قد قصروا في الحق الذي كان ينبغي أن يؤدوه إليها والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أسدى إليكم معروفا
كافئوه
فمثل هذا لا بد من مكافأته.
نعم أحسن الله إليكم الشيخ. سؤالها الثاني هي تقول سألت عن هذا المبلغ الذي تملكه فيما لو أعطت ابنتيها وهما ومن الولادة والأولاد كما ذكرنا في السؤال الأول بأنهم أبناء زوجها لكن الشيخ استقبل هذا الاتصال ثم أعود لها. الأخت إيمان من السعودية تفضلي أختي إيمان.
هلو
نعم تفضلي.
هلو
أخوي. هلو سهلة تفضلي.
ممكن نسأل الشيخ؟
نعم تفضلي.
شوف أني لما أجي لما أني حائض ولا مو حائض أني لما أجي أغسل شيء ولا الأرضية ولا أمسح شيء أقول وطهوري حب بس ما فيني لاحظ لا بيدي ولا أني بعض الحين طاهر بعض الحين ماني طاهر.
لحظة أختي إيمان ماذا عندما
لما أجي أمسح أرضية أقول بنفسي وطهوري حب بس ما بيدي نجاسة ما فيني شيء بس أني أقول كذا بس ما فيني شيء نجاسة بس أني أقولها عادي يجوز ولا ما يجوز
واضح سؤال
واضح
لماذا أنت تقولينها طيب؟
كذا يعني بعض الحين أقولها أنت كذا.
كلمة على
اللسان. إيه كلمة على اللسان تكون دارجة. طيب واضح. سؤال آخر.
خلاص تسلم يا
أخي. شكرا لك. طيب شيخ الأخ أبو محمد من السنغال تفضل أبا محمد.
نعم فضلت الشيخ بعد شكر الله سبحانه وتعالى ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم. عندي سؤال وهو هل يجوز للإمام
نعم
أن يفسر الخطبة باللغة المحلية مثلا لغة غير عربية؟
نعم
إذا كان المخاطبون لا يتكلمون باللغة العربية ما حكم هذا؟
أحسنت. طيب واضح شكرا لك يا أبا محمد. طيب صاحب الفضيلة أعود لأم طاهر هذا المبلغ هل لها الحق يا شيخ؟ هي كأنها تقول هل لي الحق في أن أقسم هذا المبلغ بين تقسمه بين ابنتيها دون هؤلاء الذكور الذين هم أبناء زوجها؟
هذا المال يعني هذا المال الذي نعم. لديها لها أن تتصرف فيه في حياتها
نعم.
بما تشاء فلها أن تقسمه على بنتيها
نعم
مباشرتين اللتين هما ابنتاها من الولادة دون الأبناء نعم. أبناء زوجها الذكور ولها إذا أرادت مثلا توزعه على الجميع
نعم.
ما دام ذلك في حياتها فهي إن أرادت تقسمه على الجميع وإن أرادت أن
نعم.
يعني تعطيه بنتيها فقط لكن هنا يجب العدل فيما يتعلق بالبنتين
نعم.
البنتين لابد أن تعدل بينهما وكذلك لا تفضل غير البنتين
نعم.
الأبناء الثلاثة لا تفضلهم على هاتين البنتين نعم. لكن لو أرادت أن تعطي شيئا من أبنائها أو بناتها بعد وفاتها تجعل وصية
نعم.
فهنا نقول البنتان ليس لهما شيء من الوصية لهما الحق في الميراث فقط
نعم.
الله سبحانه وتعالى بيّن نصيبهما في الميراث وهو الثلثان يعني ثلث تركتها
نعم.
سيكون للبنتين وأما الأولاد الثلاثة الذين هم ليسوا أبناءها وإنما ربما تكون أرضعتهم وهم أبناء زوجها فهؤلاء لها أن توصي لهم
نعم.
لها أن توصي لهم على أن لا تتعدى الوصية الثلث لا تتعدى الوصية ثلث تركتها
نعم. لكن شيخ هؤلاء الذكور الثلاثة قد يكون أحدهم مثلا ألطف بها وأقرب إليها وأكثر رعاية لها فيما لو أعطته يا شيخ دون الاثنين
لا مانع يعني لا مانع نعم. من أن تعطي من يقوم بالاهتمام بها
نعم.
ويقوم بمزيد رعاية لها أن تعطيه دون أخويه الآخرين لا نعم. نسبي ذلك لكن بالنسبة للبنات
نعم.
البنات وهما من بناتها مباشرة فهاتان البنتان يجب العدل بينهما
نعم لكن بالنسبة لهؤلاء الذكور الشيخ لأنهم ليسوا أبناء الله
ليسوا أبناء لها. لكن لو هم كانوا هم أبناء زوجها والكلمة الحقيقة نعم. هي الأم البديلة
نعم أي نعم
يعني صحيح. هذه الكلمة ليست يعني صحيحة من الناحية الشرعية يعني ما
نعم.
يقال عنها أنهم أم بديلة وإنما هي زوجة الأب هي زوجة أبيهم
نعم.
هي زوجة أبيهم والله سبحانه وتعالى قد سماها بذلك في كتابه
نعم
ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم إلا ما قد سلف فزوجة الأب هي في الحقيقة لها من الاحترام وتعتبر من المحارم
نعم.
يعني تكشف لهم ولا يجوز لأحد منهم أن يتزوجها لا في حال حياة الأب ولا بعد وفاته لكن لا يعني ذلك أنها أم نعم. وإنما يجب لها من الرعاية والاهتمام والتقدير
نعم.
لكونها زوجة لأبيهم فهذا
متحدث نعم. السلام عليكم مشاهدينا الكرام انتقلوا إلى بيت الله الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة المغرب ثم نعود إليكم الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته نجدد التحية والترحيب بكم مشاهدينا الكرام دكتور توقفنا عند أختنا إيمان تقول أحيانا هذه اللفظة التي تتردد على لسانها تقول عندما أكون حائضا أو ليس كذلك وعندما تغسل الأرض تقول طهوري حيض
هذه الكلمة الحقيقة
نعم.
لا معنى لها ولا تؤثر بحكم شرعي ولا يترتب عليها أي أثر وينبغي أن تزيلها من قاموس لسانها
نعم.
يعني ترداد بعض الكلمات التي هي في الحقيقة ليست يعني لها تأثير شرعي أو من الأحكام يعني الذكر أو فيها خير أو فيها فائدة لا ما معنى قولها وطهوري
حيض
الحقيقة أن الطهور غير الحيض
تمام
يعني الحيض له أحكامه والطهور له
أحكامه. فلذلك أنا أقول للأخت إيمان تعود نفسها تعود لسانها على ترك هذه الكلمة. وعموما لو قالت هذه الكلمة سواء في حال طهر أو في حال حيض فلا أثر لها.
الحمد لله. صلى الله عليكم. الأخ أبو محمد من السنغال يقول يسأل عن الخطيب يوم الجمعة، هل يجوز شيخ أن يترجم خطبته هو يلقيها باللغة العربية، لكن هل له أن يترجمها إلى اللغة المحلية لأن المخاطبين لا يتكلمون ولا يفقهون ولا يفهمون العربية؟
الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يجب أن تكون خطبة الجمعة كلها باللغة العربية، يكفي أن يقرأ بعض الآيات أو يأتي بشيء من الجمل باللغة العربية. فإذا أتى بآيات ولا عن فعل الآيات بنص باللغة العربية أو بأحاديث نبوية ثم جعل الخطبة برمتها باللغة الأجنبية فهذا يكفي ويتحقق به المقصود، بل أنا أقول إن هذا هو المتعين إذا كان المصلون الذين يصلون معه لا يفهمون اللغة العربية. ما معنى أن يتكلم لمدة ربع ساعة أو نصف ساعة باللغة العربية ولا أحد من الحاضرين في المسجد يفهم كلامه إلا هو فقط الذي يفهم ذلك الكلام؟ هذا في الحقيقة يعني لا فائدة من. فأقول يعني يأتي ببعض الكلمات ببعض الآيات بعض الأحاديث الشرعية بعض الجمل ممكن يأتي بها في الخطبة باللغة العربية، ومعظم الخطبة يجعلها باللغة التي يفهمها المصلون. فإن الله سبحانه وتعالى يقول وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. يعني فمهم، والخطيب هو حقيقة يؤدي دورا كدور الرسول الذي يبلغ دعوة الله تعالى، كذلك الخطيب هو يبين حكم الله تعالى، يبلغ دعوة النبي صلى الله عليه وسلم إلى عامة الناس، فينبغي أن يكون ذلك باللسان الذي يفهمه أولئك القوم.
نعم حسن الله عليكم الشيخ. شيخ من الأسئلة التي وصلت عبر بريد البرنامج من أخينا تركي يقول إذا كانوا ثلاثة يريدون أن يصلوا يا شيخ فوقف الاثنان عن يمين الإمام، هل صلاتهم يا شيخ صحيحة؟
نعم صلاتهم صحيحة لكنه خلاف السنة.
نعم
يعني السنة عندما يكون المصلون ثلاثة فأكثر أن يتقدم الإمام ويكون المأمومون خلفه، أما لو كانوا كلهم عن يمينه اثنان أو أكثر فهذه الصلاة صحيحة ولكنها خلاف السنة.
نعم حسن الله لكم. الأخ محمد الشيخ من قطر يسأل عما يفعله المعتمر يا شيخ في أثناء السعي، يقول ما الدعاء الذي يقوله، سأل تحديدا عن الدعاء الذي يقوله على الصفا والمروة.
عندما يبدأ بالصفا عندما يصعد الصفا يقول يقرأ الآية الكريمة إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليهم. ثم يقول الحمد لله والله أكبر لا إله إلا الله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ويسن أن يرفع يديه بعد أن يذكر هذا الذكر يدعو الله تعالى متوجها إلى القبلة، وهو متوجه إلى القبلة، ويعيد هذا ثلاث مرات. الحمد لله والله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وعده، ويدعو وهكذا وهو رافع يديه متوجه إلى القبلة. لو قال شخص أنا هذا الدعاء طويل ولا أحفظه، نقول لا يلزم أن تقول هذا الدعاء كله، فقط استقبل القبلة وأنت على الصفا وتوجه إلى الكعبة وادعو من خير الدنيا والآخرة، هذا موطن من مواطن الدعاء. لكن استفتح دعاءك بحمد الله والثناء عليه، تحمد الله وترجع عليه، ثم إذا نزل إلى المسعى يدعو بما شاء من خير الدنيا والآخرة، أو يقرأ القرآن يقتصر على قراءة القرآن، أو يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، أو يأتي بشيء من الأذكار يردد قوله مثلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وهكذا. يعني هو موطن للذكر حتى يصل إلى المروة، فإذا وصل إلى المروة يفعل مثل ما فعل في الصفا، لكنه لا يقرأ الآية إن الصفا والمروة، وإنما يتوجه إلى القبلة ويحمد الله تعالى ويثني عليه ويدعو من خير الدنيا والآخرة، وهكذا
يفعل هذا في كل
في بداية كل شوط، يعني يفعل ذلك سبع مرات. سبع مرات.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. أعود لاتصالات الأخت فاطمة من المغرب، تفضل يا أختي فاطمة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
سبق أن حجيت منذ سنتين.
نعم.
وبعد انتهائنا من أيام تشريق، ذهبنا إلى نريد أن نستقل الباص الذي سيأخذنا للكعبة لأداء
الطواف
والسعي إلى آخره.
نعم.
في مكمل بعد ذلك أراد زوجي أن يجذبني حتى أصعد إلى الباص، فأرادت إحدى الأخوات أن تسقطني فشتمتها دون أن أعلم، دون أن أدري ماذا.
نعم.
بكثرة الزحام ماذا علي؟ هل علي شيء؟
طيب واضح. سؤال آخر. شكرا لك. شكرا. الأخت مفراج من السعودية، تفضلي مفراج.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يبارك فيك. عندي أربع أسئلة.
تفضلي. الأول،
هل الإنسان إذا كان يصلي مثلا مع الإمام في الحرم،
نعم،
وبعد ما يقوم الإمام يعني يسكت سكتة خفيفة، يقرأ وهي دعاء الاستفتاح، أقرأ مع دعاء الاستفتاح أو أنتظر حتى يخلص من الفاتحة وأقرأها؟
تقرأين الاستفتاح أم الفاتحة؟
أقرأ الاستفتاح وأكتب، وإذا قرأ هو الفاتح أقرأ بعد الفاتحة.
نعم.
أو يجب أن يقرأها بعد قراءته هو الفاتحة.
طيب واضح.
ما في وقت طويل.
طيب ليش ما لماذا لا تقرأين دعاء الاستفتاح في الوقت اللي يسكت فيه الإمام؟
الذي يقرأ فيه هو دعاء الاستفتاح.
إيه أنا أسأل، أقول يعني هو يجوز أن أقرأ معه أو أني أسكت بعد ما يقرأ الفاتحة وأقرأ معه.
طيب. السؤال الثاني.
هل الإنسان إذا نوى يأخذ عمره مثلاً؟
نعم.
يعني حنا رحنا ذا الأيام نأخذ عمرة في الإجازة.
نعم.
وقبل الميقات يعني أو جنب الميقات أخذنا حمامات الله يكرمك عشان المويه فيها دافية.
نعم.
نتوضى فيها. هل إذا خلصنا من الغسل هذا نمر على الميقات أو نروح على طول للحرم؟
أها طيب. واضح.
وهل يكفي النية بالعمرة مثلا إذا نويت أخذ عمرة عن نفسي وعن أبوي يجعله في الجنة؟ هل يكفي أني أتلفظ بها أو النية تكفي؟
أها طيب.
والسؤال الرابع، هل إذا صلى الإمام على النبي في الخطبة نصلي معه أم ننصت كما وصى النبي؟
طيب
وبارك الله
وفيك. شكرا لك. الأخت محيدر من العراق، تفضل يا محيدر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤال.
تفضل الأول.
لدي مبنى لقراب الحج.
نعم.
في هيئة الحج.
نعم.
من عليه يعني من يجي بدور الزكاة الزكية.
نعم.
مع المبالغ اللي موجودة.
أها.
واضح. والثاني لدي مبلغ مدين لشخص آخر.
نعم.
يعني مدين مو أنا مدينة وإنما الشخص الآخر مدين إلي.
نعم.
هل أستخرج الزكاة؟
نعم.
وأعطيه إياه من ضمن المبلغ.
أها. أنت تطلبين من شخص آخر مالا، لك مال عنده، واضح؟
لا، مالي لديه كقرض.
طيب جيد، واضح.
هاي الجود من هذا القرض أستخرج الزكاة.
نعم.
للشخص اللي مدين إليه قبل الموعد.
يعني تقسمين الزكاة جزء من الزكاة من الدين الذي عليه،
كذا؟
كذا؟
قبل الموعد. قبل الموعد مع الزكاة.
أها. يعني تخرجين الزكاة قبل موعدها.
من المبلغ اللي الشخص المدين إليه.
طيب واضح أختي أم حيدر. شكرا لك أم حيدر. طيب شيخ، الأخت فاطمة من المغرب تذكر بأنها حجت منذ سنتين، شاهدوا في الأمر أنها عند ذهابها إلى الحرم لأجل الطواف ربما أن امرأة أخرى من دون قصد، هذا يحدث مع صحيح. الزحام الشديد، سقطت بسببها، تقول بأنها شتمتها، تقول هل هذا يا شيخ أولا يؤثر على حجها ولا عليها شيء؟
هي إن شاء الله لا يؤثر على الحج وليس عليها شيء، لكن تكثر من الاستغفار في مثل هذه الأمور.
نعم.
يعني الشخص أحيانا قد يسبق لسانه بكلمة فحش.
نعم.
أو كلمة سوء ونحو ذلك، وكفارته أن يستغفر الله. نعم. تعالى، فيقول استغفر الله ويذكر الله، لأن هذا. نعم. من باب إذهاب السيئات بالحسنات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أتبع السيئة الحسنة
تمحوها.
فإذا تكلم الشخص بكلمة فيها سباب أو شتام ونحو ذلك، فكفارة ذلك أن يعقبها بكلمة ثناء وحمد لله تعالى وشكر له لتمحو أثر تلك السيئة. أما حجها إن شاء الله فهو حج صحيح ولا يؤثر عليه هذا.
الحمد لله. حسن الله إليكم. الأخت مفراج أربعة أسئلة، سؤالها الأول تقول إذا كانت تصلي مع الإمام بالنسبة لدعاء الاستفتاح يعني تحديدا سؤالها متى تقرأه يا شيخ، متى تذكره، متى تقوله، والفاتحة كذلك.
المأموم نعم. يقول دعاء الاستفتاح في بداية الصلاة بعد تكبير
بعد أن يكبر نعم.
لأنه من المعتاد أن الإمام إذا كبر يسكت
صحيح.
فترة قصيرة قبل أن يشرع في قراءة الفاتحة، الإمام في هذا السكوت يقرأ دعاء الاستفتاح
نعم.
كذلك يشرع للمأموم أن يقرأ دعاء الاستفتاح في هذا السكوت نعم. لو أن المأموم لم يتمكن من قراءة دعاء الاستفتاح خلال نعم. هذه الفترة مثلا، شرع الإمام في القراءة في قراءة الفاتحة قبل أن ينتهي المأموم من قراءة دعاء نعم. الاستفتاح، فنقول نعم. في هذه الحال يلزم المأموم أن يتوقف عن إكمال دعاء الاستفتاح وينصت لقراءة الإمام
نعم.
لقول الله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عنه في الصحيح يقول إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا، يجب الإنصات في هذه الحالة قراءة الإمام. إذا انتهى الإمام من قراءة الفاتحة هل يشرع للمأموم أن يأتي بدعاء الاستفتاح؟ نقول لا، خلاص هذه سنة فات محلها، هذه سنة فات محلها، لأن دعاء الاستفتاح على اسمه لاستفتاح الصلاة. فإذا شرع في قراءة الفاتحة وهو استمع الآن إلى قراءة الفاتحة من الإمام فإنه لم يعد هناك استفتاح، قد استفتحت الصلاة بقراءة الفاتحة
نعم. إذا يا شيخ الذي أحيانا قد يدخل المسجد متأخرا والإمام كبر وشرع في الفاتحة
نعم.
لا يشرع له أن
يقرأ،
يكبر وينصت
لقراءة الإمام نعم. ينصت لقراءة الإمام. كذلك لو أن المأموم
نعم.
وهذه نقطة أخرى، لو أن المأموم قرأ دعاء الاستفتاح في هذا السكوت الذي في أول الصلاة
نعم.
والإمام ما زال ساكت، هل يشرع للمأموم أن يبدأ بقراءة الفاتحة؟ نقول لا، المأموم إذا قرأ دعاء الاستفتاح ينتظر حتى يستمع لقراءة، حتى يبدأ الإمام في قراءة
الفاتحة،
لأنه المأموم لا يسبق إمامه بشيء من الأركان أركان الصلاة، فلا يشرع للمأموم أن يبدأ بقراءة الفاتحة قبل أن يبدأ بها إمامه. فإذا قرأ الإمام سورة الفاتحة فينصت لقراءة الإمام. إذا انتهى الإمام من قراءة الفاتحة، إن كان هناك الإمام يسكت
نعم.
ليقرأ المأموم فيقرأ في هذا السكوت يقرأ سورة الفاتحة
نعم.
المأموم. أما إذا كان الإمام يقرأ مباشرة ولا يتمكن المأموم من إكمال قراءة الفاتحة فنقول المتعين على المأموم في هذا الحال أن ينصت لقراءة الإمام
نعم.
وليس لا يجب عليه قراءة الفاتحة، لأن الصحيح من أقوال أهل العلم أن الصلاة الجهرية لا يجب فيها على المأموم قراءة الفاتحة
نعم.
لا يجب عليه فيها قراءة الفاتحة للآية الكريمة وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، وقد ذكر الإمام أحمد
نعم.
إجماع أهل العلم على أن هذه الآية نزلت في الصلاة
نعم.
ولقول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا قرأ فأنصتوا. قد يقول قائل طيب النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه في الصحيحين يقول لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وهي أم القرآن، نقول إن المأموم إذا استمع لقراءة لإمامه فهو بمثابة من قرأ
نعم.
فهو كما لو قرأ، لأن قراءة الإمام قراءة لمن خلفه
صحيح.
ولأن تأمين المأموم في آخر الفاتحة عندما يقول آمين
نعم.
على قراءة الإمام فهو في الحقيقة يوافق إمامه في هذه القراءة، ولهذا الله سبحانه وتعالى
نعم.
لما ذكر دعاء موسى
نعم.
في سورة يونس وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا فاطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم
نعم.
قال قد أجيبت
دعوتكما،
مع أن الداعي في
نعم.
أول الآية هو موسى
عليه السلام.
لكن من هما هذان الاثنان؟ هما موسى وهو، لأن موسى كان يدعو وهارون كان يؤمن
نعم.
فنسب الله تعالى الدعاء إليهما جميعا
نعم.
فكذلك المأموم إذا أمن على قراءة إمامه فكأنهما قرأ جميعا
نعم.
وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم.
أحسن الله إليكم يا شيخ. سؤالها الثاني يا شيخ، وسؤالها الثاني يعني يمكن أن نجزئه يا شيخ. أولا بالنسبة للعمرة نريد أن نقف يا شيخ مع الاغتسال لمن نوى أن يعتمر وقبل أن يدخل في النسك. بعضهم حين قد يكلف نفسه ويبحث أجلكم الله عن دورة مياه لأجل أن يغتسل، نقف معه. والأمر الآخر يا شيخ، هل لابد يا شيخ أن يدخل للميقات ويصلي مثلا ركعتين، أم المرور يكفي؟
فيما يتعلق بالاغتسال
نعم.
الاغتسال للدخول في النسك أي عند الإحرام هذا سنة وليس بواجب
نعم.
فإذا لم يتيسر للشخص أن يجد مكانا مناسبا للاغتسال يحرم ولو لم يغتسل، حتى ولو
نعم.
لم يكن على طهارة
نعم.
يعني لا يلزم أن يكون حتى على طهارة حتى ولو كان على غير وضوء. فلذلك يعني ما يتكلف بعض الناس ما تجد أحيانا في شدة البرد
صحيح.
وربما يكون العوائل وفيهم كبار في السن فيعني يكلفون أنفسهم أن يذهبوا ليغتسلوا مثلا في الحمامات أكرمكم الله في النقاط أو غيره هذا قد يكون فيه مشقة
صحيح.
إلا ربما أنه لو انشغل بغيرها كان أيسر عليه ولا يكلف مثل ذلك. هل يلزم أن يذهب إلى الميقات يعني إلى مسجد الإحرام؟ نقول لا يلزم ذلك. يعني لو أنه لبس لباس الإحرام مثلا في يعني شقة أو في مكان مثلا قبل الميقات فهنا نقول إذا حال الميقات فقط يلبي بقوله لبيك اللهم عمره ولا يلزم أن يذهب إلى المسجد ويصلي فيه أو ينزل إلى المسجد الميقات وغير ذلك بمجرد المحادات يلبي فينوي الدخول في النسك. وهنا يجب أن نفرق ما بين أمرين، ما بين نية المرء أن يأتي بعمره الشخص ينوي أن يأتي بعمره من حين بيته من حين يخرج من بيته وينوي أن يأتي بعمره، نقول هذه لا يترتب عليها أي حكم، كل محظورات الإحرام جائزة في هذا في هذه المرة حتى ولو كان قد لبس لباس
الإحرام.
بعض الناس في التلاسيمة في الطائرة
صحيح
تجده مثلا في المطار بالرياض مثلا أو مثلا في بيته يلبس لباس الإحرام ويظن أنه إذا لبس لباس الإحرام أصبح محرما، نقول لا هذا لا يعني أنك محرم، هذا يعني أنك تتهيأ للدخول في النسك. متى تصبح محرما؟ إذا حاذيت الميقات ونويت بقولك لبيك اللهم عمره، هنا تتجنب محظورات الإحرام.
لكن إذا نوى يا شيخ قبل محاذاة الميقات، بعض الناس أحيانا تجد أنه يقول لك والله ابن حلال يعني من باب الاحتياط
يحتاط يعني لا حرج في ذلك يعني كونه يحرم قبل الميقات الأمر في هذا واسع، لكن لا ينبغي الاحتياط في مثل هذا الأمر يعني الأمر في هذا واسع. إذا مجرد ما يعلن، إذا كان مثلا أنا أعرف الخطوط السعودية
تعلن
تعلن
صحيح.
ربما بعض الخطوط الأخرى لا تعلن، يعني قد نقول في الخطوط الأخرى يحتاط الشخص حتى لا يتجاوز
الميقات.
لكن إذا كان يعرف أن هذه الخطوط تعلن عن لحظة محاذاة الميقات فينتظر في الدخول حتى يعلن عن ذلك. بعض الناس ربما يقول أنا أريد أن أنام وهذه ترد كثيرا أن يقول أنا أريد أن أنام وأخشى أن نتجاوز الميقات وأنا نقول لا حرج في هذه الحال قبل أن تنام أن تنوي الدخول في النسك بالتلبية فتقول لبيك اللهم عمر حتى ولو كان ذلك قبل محاذاة الميقات.
سمح لك سؤالها الثالث حول النية شيخ والتلفظ بها، سواء يعني أكانت تريد العمرة لها أو لشخص آخر لوالديها مثلا.
المفترض عند الدخول في النسك أن يلبي الشخص، والتلبية تكون بالتلفظ ليس تلفظا بالنية وإنما تلفظا بالتلبية، وفرق ما بين التلفظ بالنية والتلفظ بالتلبية. لا يقول اللهم إني نويت عمرة عن فلان أو اللهم إني نويت الحج عن نفسي أو عن فلان ونحو ذلك، لا هذا غير مشروع، وإنما يتلفظ بالتلبية فيقول لبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم عمرة عن والدي، لبيك اللهم عمرة عن أمي، لبيك اللهم حج ونحو ذلك، فيتلفظ بذلك كما تلفظ النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بذلك. وهذا ما جاء في النصوص الشرعية في عدد من الحديث ما يسمى بالإهلال. يعني يقول عليه الصلاة والسلام إن جبريل أتاني فأمرني أن أمر أصحابي أن يهلوا بالتلبية، يعني يرفع أصواتهم بالتلبية. فرفع الصوت بالتلبية هذا مشروع يعني بالتلبية وليس بالنية، والنية محلها
القلب. لكن الشيخ ما نسمعه من دعاء اللهم إني نويت الإحرام بالعمرة،
لا هذا خطأ هذا تلفظ بالنية وهذا خطأ
وهذا يعني شائع منتشر
أي هذا منتشر مع الأسف. نقول يتلفظ بالتلبية، يقول لبيك اللهم عمرة عني، يقول لبيك اللهم عمرة إذا كانت عن نفسه يقول لبيك اللهم عمرة، ويكفي. إذا كان ينوي أن يؤدي عمرة عن غيره فيقول لبيك اللهم عمرة عن فلان كما سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يلبي ويقول لبيك اللهم عمرة عن لبيك 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 عن شبرمة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من شبرمة؟ قال أخي. قال هل حججت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة.
أحسن الله إليكم. سؤالها الرابع وهو يتكرر كثيرا، إذا كانت تستمع وإذا كان المأموم يستمع إلى الخطبة يستمع إلى الخطيب وورد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، فهل المأموم شيخ هنا يصلي على النبي أم لا وينصت للخطيب؟
أنا أقول إن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحال هي من الإنصات. ليس معنى الإنصات السكوت، الإنصات أن الإمام أن المأموم يتابع كلام الخطيب يتابع كلام الخطيب. فإذا كان الخطيب يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم
فيشرع للمأموم أن يصلي عليه عليه الصلاة والسلام. إذا كان الخطيب يدعو فيشرع للمأموم أن
يؤمن
وهكذا. فإذا كان الإمام يعظ ويذكر فيشرع للمأموم أن يحرك قلبه بهذا الكلام. فالإنصات هو في الحقيقة أن يكون الخطيب أن يكون المأموم مع خطيبه.
نعم.
فإذا كان هناك مجال للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى أنه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا.
نعم. يعني ما دام الشيء يذكر هنا يا شيخ أيضا من ضمن الأسئلة التي وردت يقول إذا قال الإمام في آخر خطبته فاذكروا الله يذكركم ما الذكر الذي نقوله؟
لا هذا ليس له ذكر محدد.
نعم.
هذا هذه موعظ أو
نعم.
أمر يعني بالذكر عموما ليس في حال الخطبة. يعني لا يشرع للشخص أن يذكر الله تعالى في حال الخطبة
نعم.
وإنما هو أمر للناس بأن يداوموا على ذكر الله
نعم.
تعالى مثل ما لو قال الخطيب مثلا قرأ آية بقوله مثلا وأقيموا الصلاة
نعم.
ما يشرع للمأموم أن يقوم ويصلي
نعم.
والخطيب يخطب إنما هو أمر بالمحافظة على الصلاة كذلك نعم. إذا قال فاذكروا الله يذكركم ونحو ذلك فهذا من باب الحث على المداومة على الذكر. إذا قال مثلا أمرهم بالوفاء بالعهود بالأمانات وغير ذلك لا يعني ذلك أن يلتزموا بها في الحال في حال الخطبة وإنما المراد المداومة على هذا الأمر فلا يشرع ذلك من الخطأ.
نعم.
إنه ما نسمع بعض الناس إنه إذا قال الخطيب
فاذكروا
الله كل يعج المسجد يقولون لا إله إلا الله لا ليس هذا هو المقصود.
نعم أحسن.
المقصود هو المداومة على ذكر الله.
نعم أحسن الله إليكم الشيخ جزيتم خيرا على هذا التوضيح. الأخت أم حيدر تقول لديها مبلغ يا شيخ هي جعلته للحج إذا حال عليه الحول يا شيخ هذا المال الذي هي ادخرته للحج هل عليه زكاة؟
نقول إذا بلغ هذا المال نصابا
نعم.
فتجب فيه الزكاة.
نعم.
ما مقدار النصاب؟ طبعا يختلف النصاب من سنة إلى أخرى ومن بلد إلى آخر لكن أنا أقول للأخت أم حيدر يعني سعر 85 جرام عندكم في العراق إذا كان 85 جرام من الذهب عندكم في العراق مثلا فرضا يساوي 10,000 دينار عراقي فرضا على سبيل المثال فيعني هذا أنه إذا كان عندك مال يبلغ 10,000 دينار وحال عليه حول سنة فيجب عليك أن تزكيه أما إذا كان المال أقل من ذلك فلا تجب فيه الزكاة. إذن دائما المال وإن كان معدا للحج أو معدا مثلا للزواج أو لبناء بيت أو لغير ذلك تجب فيه الزكاة إذا حال الحول وكان قد بلغ النصاب مثل ما قلت مقدار النصاب
نعم.
أن ننظر إلى سعر 85 جرام من الذهب كم يساوي في السوق فهذا هو الحد الذي تجب فيه الزكاة.
أحسن الله إليكم. الأخ أبو أحمد من سوريا تفضل. أبا أحمد
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله عنا كل خير.
وإياك تفضل أخي.
عندي سؤالين إذا سمحت.
الأول
السؤال الأول بعد كنت قاعد بمجلس قالوا لي واحد يسألني يقول لي أنت على أي مذهب؟
قلت
لهم والله أنا مو على مذهب أنا على سنة الله ورسوله.
نعم.
قال لا ما يصير إلا بدك تكون على مذهب الحنفي أو الشافعي أو الحنبلي أو ابن مالك.
نعم.
مالك المذهب مالك.
نعم.
قلت له أنا أحاول أطبق سنة إيش قال الرسول وإيش
نعم.
القرآن الكريم.
نعم.
هذا السؤال الأول.
طيب.
السؤال الثاني مرات يصير عندنا أطفال يعني يمرض نحس انه بيمس او نحس بانه يعني مو علاج طبيب عادي
نعم.
وبجي نوديه على شيخ
نعم.
لكن الشيخ هذا نعرف انه ما عنده من الصلاح يعني جوز ما يحضر الجمعة
نعم.
لكن يقرا عليه او ولا يعرف حتى الرقية الشرعية
نعم. طيب
ما اعرف احنا شلون يعني بدنا
طيب
نسألكم عن انه يجوز نروح عليه ولا مو كاهن ولا عراف هو يعني
نعم اها
لكن رجل عادي على اساس انه وراثة سلالة انه
نعم.
مسلم هالحالة
طيب واضح
وصلت الفكرة
جدا
وصل.
شكرا لك ابا احمد. شيخ الاخت الاخ ابو عبد الله من السعودية تفضل. ابا عبد الله
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله كل خير.
وياك ابا عبد الله تفضل.
بس استاذ الشيخ
تفضل.
شيخ كان عندي ألم في الدكتور كان ربط لي عليه ربطة يعني
نعم
فكان عندي ألم يعني فيه فكنت أمسح عليه في الوضوء
نعم
مع أني كنت أقدر أني أخلع الرباط وما يضرني يعني
نعم
فهل علي إعادة مثلا
الرباط وين هذا؟
على الأصبع وحوله.
في اليد يعني؟
في يدك؟
لا في
القدم. القدم.
وفعلا الطبيب هو اللي قال لك لابد من هذا الرباط؟
ايه الطبيب قال لي اربط الرباط.
اي نعم.
إيه بس انا كنت ما كان يضرني لو اني كنت فكيته.
نعم ما كان يترتب عليه شيء فيما لو ازاله.
ما كان يترتب عليه ضرر بس انا نعم. مسحت عليه.
طيب. طيب واضح تسمع الإجابة. شكرا لك يا ابو عبد الله. طيب الاخ حمدان من ليبيا تفضل. اخي حمدان
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ انا عندي سؤال.
تفضل.
السؤال الاول ما هو الحكم الشرعي في قطع صلة الرحم؟
طيب
في ايش؟
قطع صلة الرحم.
قطع صلة.
والسؤال الثاني
وما هي الوسائل الضرورية التي يجب اتخاذها لتفادي الحسد؟
لتفادي الحسد.
لتفادي الحسد. نعم.
نعم. يعني
شكرا لك.
شكرا. شكرا لك اخي حمدان. شيخ الأخت أم حيدر سؤالها الثاني إذا أقرضت شخصا مالا هل هذا المال الذي أقرضته هذا الشخص تجب فيه الزكاة؟ هذا أولا يا شيخ كونها هي لا تملك المال الآن.
نقول إذا أقرض شخص غيره مالا قرضا حسنا
نعم
فالأظهر من أقوال أهل العلم أنه لا تجب فيه الزكاة.
نعم.
أن هذا المال ما دام في يد المدين فإنه لا تجب فيه الزكاة سواء كان المدين مليئا
نعم.
أو معشرا لأن المقرض الآن لا يستطيع التصرف في هذا المال.
صحيح.
ومن شروط وجوب الزكاة تمام الملك كما نص على ذلك أهل العلم. وإذا كان هذا المال ليس بيده فإن ملكه له ليس بتام لا يستطيع التصرف فيه هو.
نعم.
وأيضا إذا قلنا أنه لا تجب فيه الزكاة فهذا يحمل على التكافل والتعاون فيما صحيح. بين المسلمين
نعم.
لأن الشخص الآن يحمله ذلك على أن يقرض هذا المال غيره ولا يتحمل زكاته في هذه الحال.
نعم.
إذ كيف نقول إن هذا الشخص قد أقرض المال وأعطاه
نعم.
لغيره
نعم.
وغيره ينتفع به ونقول للمقرض الآن أنت تزكي هذا المال مع أننا ماء ذلك المال
صحيح.
والتصرف فيه ليس
نعم.
له. فالأظهر ما ذهب إليه فقهاء المالكية في هذه المسألة من أن القرض الحسن
نعم.
لا تجب فيه الزكاة ما دام في يد المقترض
نعم.
متى ما قبضه المقرض إذا قبضه المقرض قبض هذا المال فيزكي هذا المال مع أمواله إذا جاء الحول على أمواله الأخرى
نعم.
فيزكي هذا المال الذي يقبضه معه يعني نعم. لا يزكيها فور قبضه
نعم.
وإنما يزكيها إذا كان معتاد مثلا أنه يزكي يخرج الزكاة في رمضان
نعم.
لكل أمواله وقبض هذا الدين مثلا في شهر شعبان يعني قبل
نعم.
رمضان بشهر واحد فنقول تزكيه مع أموالك الأخرى لا تستأنف به حولا
نعم.
ولا تزكيه فوراء القبض وتزكيه عن سنة عن يعني مثل بقية الأموال عن سنة سنة واحدة
حتى لو بقي في ذمة ذاك الشخص مثلا سنتين أو
حتى
ثلاثة
لو بقي لسنوات طويلة
نعم. يزكيه
نعم. يزكيه لسنة واحدة.
طيب إذا الشق الثاني من سؤالها يا شيخ عن قضية إخراج الزكاة قبل وقتها قبل أن يحول عليها الحول مثلا
لا مانع من إخراج الزكاة قبل أن يحول الحول ممكن تعجل الزكاة
نعم.
قبل الحول تمام الحول بسنة
نعم.
أو سنتين ونحو ذلك لكن هناك نقطة أنا كأني فهمتها من سؤالها الحقيقة
نعم.
وإن كانت لم تبينها بشكل
نعم.
واضح لكن أنا أنبه إليها وهي أنها قد تنوي أن تحسب شيئا من زكاتها
نعم.
من الدين الذي على ذلك المدين
نعم.
بمعنى أنه شخص مثلا يطلب من آخر 10,000
جيد
طيب يطلب منه 10,000
نعم.
وهذا الشخص المقرض صاحب
نعم.
المال علي زكاته مثلا فرضا أنها 4,000
نعم
4,000 وهذا الشخص المدين معسر
هل يعطيه من زكاته
فيقول نعم. هذا الشخص الدائن يقول أنا سأسقط من الدين 4,000 على المدين وسأطالب المدين فقط ب6,000 فأنا أقول أعفيه من 4,000 وأعتبرها من الزكاة
نعم.
من زكاة مالي جزء من زكاة مالي أسقط بها جزء من هذا الدين
نعم.
الذي على المدين
كأنه أعطاه الزكاة وسدد له أعادها مرة ثانية يا شيخ مثلا
كأنه كذا هو في الحقيقة ليس هناك إعطاء وإنما خصم من الدين
خصم
من الدين يعني حسب زكاة ماله أو قال هذا المال زكاته مثلا هذا الدين مثلا 10,000 زكاته مثلا 250 سأسقط من هذا المال 250 وتحتسب من الزكاة ولا أطالبه بكامل المبلغ نقول هذا لا يجوز
نعم.
لماذا؟ لأن الدائن الآن استفاد من الزكاة بإسقاط شيء من أو عفوا استفاد من ذلك الدين بإسقاط شيء من الزكاة الواجبة نعم. عليه، والمفترض أن المزكي لا يستفيد من الزكاة. الطريقة الصحيحة أنه يعطي هذا المدين المال نعم. يعطيه مثلا 4000 يقول هذه زكاة إذا كان معشرا
نعم.
إن أراد المدين أن يسدد بها شيء من الدين الذي عليه، وإلا فهو نعم. له حق تصرف فيها.
أحسن الله إليكم الشيخ. تقريبا 4 أسئلة و3 دقائق. الأخ أبو أحمد من سوريا يذكر بأنه كان في مجلس فسأله أحدهم على أي مذهب أنت، يقول فقلت أنا متبع لسنة الله لما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. قال لا بد أن تكون على أحد المذاهب الأربعة.
لا، الكلام الذي ذكره نعم. صاحب الأخ أبو أحمد
نعم.
يعني لا بد أن يكون على شيء من المذاهب الأربعة، هذا ليس بصحيح
نعم.
والتقليد ليس بلازم، لكن نعم. هو رخصة. يعني إذا كان الشخص لا يستطيع أن يعرف الدليل ويعرف القول الراجح نعم. في المسائل، فيرخص له في أن يتبع أي من هذه المذاهب. لكن إذا قال أنا ما وافق السنة وما وافق قول القول الراجح سأتبعه، فهو
نعم.
يعني مأجور على هذا الأمر. وجماع ذلك كله أن الشخص لا يتعصب أهم شيء
نعم حسن.
يعني سواء التزم بمذهب معين، أخذ بمذهب معين
نعم.
أو قال أنا سأقتتي مثلا بأحد كبار العلماء المعروفين، أو أسأل أهل العلم وما أخبروني به أنه هو الراجح أخذ به
نعم.
فهو إن شاء الله على كلا الأمرين على خير، لكن لا يتعصب بذلك ولا يخالف ويعادي من نعم. يخالفه في هذا الأمر.
السلام عليكم. سؤاله الثاني يقول إذا كان هناك أطفال أو غيرهم من المرضى، يقول أحيانا ربما يعني يحس بأنه ممسوس، يقول أذهب به لشيخ هو غير مقتنع بهذا الشخص، يقول هذا قد يكون أحيانا ربما أنه لا يصلي أو لا يحسن القراءة، لكنه أخذ هذا الأمر يعني توارثه الذهاب إلى هؤلاء.
أنا أقول هذا العمل غير صحيح
نعم.
ويعني مثل هذه العادة يجب قطعها
نعم.
ويعني إذا اضطر الشخص لأن يذهب إلى راق فليختر نعم. أهل الخير والصلاح المعروفين بالاستقامة والطاعة، والذين هم يعني يعرفون بالالتزام بالأوامر
نعم.
الشرعية. أما من يذهب إلى شخص لكونه اعتاد على هذا الأمر، أو كونه من سلالة فلان من نعم. سلالة يعني أو توارث هذا الأمر، فهذا في الحقيقة خطأ.
السلام عليكم. أخ أبو عبد الله يقول كان عنده ألم في قدمه وجعل ربطة على قدم، يقول كان يمسح مع أنه يستطيع خلع الرباط ولن يترتب على ذلك شيء. الصلوات التي مسح
إذا كان الطبيب هو الذي وضع هذا الرباط
نعم.
بناء على نظر الطبيب
نعم.
فالأظهر والله أعلم هو جواز المسح عليه، حتى وإن كان لا يترتب عليها ضرر ظاهر، فبما نعم. أنه بتقدير طبي بوضع هذا الرباط فلا حرج. أما إذا كان الطبيب قد وضعها وقال متى ما شئت تنزعها وهو لم ينزعها، ففي هذه الحال نقول يقضي الصلوات السابقة.
نعم أحسن الله إليكم. بالنسبة لأخينا حمدان حول صلة الرحم وتفادي الحسد، بإذنه تعالى سنعرضها في الحلقة القادمة، حيث انتهت هذه الحلقة. أجزل الشكر وأوفاه بعد شكر الله سبحانه وتعالى لصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور يوسف بن عبد الله الشبيري، أستاذ الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء. شكر الله لكم دكتور.
شكر الله لكم.
وشكرا لكم أنتم مشاهدي الكرام على طيب المتابعة. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.